أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شروط نيابة الظرف والمصدر، كان الشرط الثالث أن لا يكون المفعول موجودا، منها هذه الآية الكريمة: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، على أساس أن المفعول موجود، ومع ذلك جعلنا الجار والمجرور نائب فاعل. على أساس قال خلافا للأخفش والكوفيين، فكأنه دليل للأخفش والكوفيين أنه مع وجود المفعول به جعلنا الجار والمجرور نائبا للفاعل. وكذلك قول الشاعر: ما دام معنيا بذكر قلبه، هذا قلبه مفعول به وجعل بذكر نائب فاعل. فيرد ابن هشام بأن البيت عبارة عن ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة. في البيت ما دام معنيا بذكر قلبه، معنيا ما دام، هذه معنيا خبر ما دام أو خبر دام منصوب، وهو اسم مفعول من عنية مبني للمجهول، وتحتاج إلى نائب فاعل. فجعل الجار والمجرور نائب فاعل بدل ما يقول معنيا قلبه، المفروض أنه هذا المفعول به يصير نائب فاعل، لكن جعل الجار والمجرور مع وجود المفعول به جعل الجار والمجرور نائب فاعل. إذن أجيب عن البيت بأنه ضرورة، قد يكون من باب المحافظة على القافية جعل قلبه. الآية الآن إن شاء الله. وعن القراءة بأنها شاذة، ويقول محتمل أنه يوجد عندنا هنا نائب فاعل، ولكن مقدر يفهم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا. فنقدر هنا طالما في الآية السابقة إذا عندي دليل على المحذوف نقدر نحط هني ليجزى الغفران قوما، فصار عندي النائب الفاعل موجود، لكن مقدر فيصير الغفران هو نائب الفاعل. ليجزى الغفران، يعني هذا قوما يصير هذا المفعول الأول يصير نائب فاعل، وعندي قوما المفعول الثاني، يعني ليجزي الله غفران قوما، يعني يجعل ثواب الغفران. فصار هذا عندي المفعول الأول، المفعول الثاني. طبعا على حسب المعنى. فإذا صار يجزى نائب للمبني للمعلوم فيجزى الغفران قوما، فصار عندي نائب فاعل وهو المفعول الأول. يفهم من الآية السابقة أو من نفس الآية الجاتية 14 قل للذين آمنوا يغفروا إلى آخر شيء، ثم هذه الآية ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. نقول النائب الفاعل موجود وإن كان مقدر، يفهم هناك قرينة من نفس الآية على نائب الفاعل. إعراب هذا
الواو
أي واو فيه ماذا؟ واو جماعة، واو جماعة فاعل. يغفروا من يغفرون، يغفرون بالأصل هي لا يغفرون، لا صارت يغفروا مزوم واقع في جواب الطلب. قل يغفروا، قل للذين آمنوا يغفروا.
ليش محرض حذف نائب الفاعل أو تقدير نائب الفاعل؟
هو الآن بيبرر الآية، مو عن قضية أنه يبرر أو يخلي عنوان أنه نائب الفاعل يكون موجود حتى لو كان مقدر. فالآية قدر هذا الأمر، مو بالضرورة يحط عنوان أنه نائب الفاعل إذا كان هناك قرينة يدل عليه. على أي حال أنه نائب الفاعل هو موجود هنا وهو المفعول الأول. أو أنه هنا هو يقول بأنه يجزى الغفران قوما وإنما أقيم المفعول به الثاني مقام الفاعل. يقول أصل الجملة هموش يجزى الله قوما الغفران حتى يخلي هذا مفعول أول على كلامه وهذا يصير المفعول الثاني. ثم يقول أن هذا المفعول الثاني صار نائب فاعل على كلامه. يقول وإنما أقيم المفعول به الثاني مقام الفاعل وهو جائز. فإذن هو يتبنى أنه ممكن أن المفعول الثاني يكون نائب فاعل ونخلي المفعول الأول منصوب. طبعا قد أنت ما تقبل هذا، ما تقبل هذا أنه شو نقدر نخلي المفعول الثاني هو يصير نائب الفاعل.
في المصدر الضمير مستتر بعشان هو نائب فاعل،
يعني يجزاه، هذه يجزاه، هذه الهاء ترجع إلى الغفران. أو تقدر تقدر نفس الكلمة لأنه ما دام ذكر سابقا فالأصل أنه تقدر ضمير يعود على الكلمة، وقلنا هذا المصدر المتصيد من الفعل السابق. فعندك يغفر ما هو المصدر منه الغفران أو المغفرة، ويكون هذا الضمير يعود إلى المصدر المتصيد من الفعل.
يعني قدر ضمير مصيد من الفعل،
نعم.
وهذا الضمير هو يعبر عن
الغفران، عن نائب الفاعل بمعنى الغفران،
يعبر عن الضمير هذا شنو الخصم وهو
نائب فاعل. نعم لك السؤال. واضح؟ واضح ولا لا؟ لا كله واحد، واضح. نوضح مرة ثانية.
إذا كان نائب الفاعل معلوم، إذا كان ثاني هو
نائب نفس نائب الفاعل محذوف لكن مقدر. مقدر ومن وين نتصيد؟ نتصيد نفس الآية، الكلمات السابقة الواردة في الآية السابقة. عندنا كلمة يغفر فنقدر ليجزاه، هذه الهاء ترجع للغفران اللي هو يصير نائب فاعل. الثاني يعني أصل الجملة يجزي الله قوما الغفران، هذا المفعول الثاني. هذا الضمير راح يرجع إلى الغفران، الغفران هو المفعول الثاني، فالمفعول الثاني يصير نائب فاعل. مو المفعول الاول. عادة احنا نقول المفعول الاول يصير نائب فاعل، وابن هشام قاعد يقول هني المفعول الثاني يصير نائب فاعل، فيقام المفعول به الثاني مقام الفاعل يعني نائب الفاعل. ثم يقول وهو جائز، يعني يجوز ان نجعل المفعول الثاني نائب فاعل مو المفعول الاول فقط، على كلامي طبعا يجوز. قال انت ما تقبل هذا، انه لابد انه يكون المفعول الاول، فتقدر تخلي يد الله الغفران قوما على اساس ان الغفران مفعول اول، ويصير قوما مفعول ثاني، فصار المفعول الاول نائب فاعل. بالنسبة لبيت الشعر واضح، بيت الشعر نفس الشيء عندنا هني معنيا من عنية، عنية مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، فعندنا نخلي نائب الفاعل بذكر جار ومجرور، مع أن المفعول لو كان مبني للمعلوم قلبه راح يصير مفعول به، مفعول به، فخلينا الجار والمجرور مع وجود المفعول به في بيت الشعر. فقال ضرورة شعرية قد يكون من باب المحافظة على القافية قلبه فحطها مفتوحة، وإن كان أصله قلبه ولكن المحافظة على وزن الأبيات جعل مفتوح. مو أساس يجزي الله القوم الغفران، يعني بيخلي أن الأصل أن الله عز وجل يعطي القوم المغفرة، أما إذا قلت يعطي المغفرة للقوم فيصير كأنه معكوس من هذا الباب. بس إحنا نقول حتى في اللغة أحيانا لن ينال عهد الظالمين، في الآية الكريمة خلينا العهد هو اللي ينال الظالمين، وكأن المغفرة الأصل والقوم هم اللي ثابتين، فيعطى تعطى المغفرة للقوم، يعني كأن المغفرة هي اللي تتحرك مثل ما عهد الظالمين. فتقدر تخلي هذا مفعول أول ومفعول ثاني، ما تقدر ما تحتاج تقول إن هذا جائز أن نقيم المفعول الثاني صناع فاعل، وهذا أنسب، يكون أنسب حتى في المعنى، إنه ما عندنا ضرورة أن نجعل هذا المفعول الثاني هو الذي يقوم مقام الفاعل.
ضمير
لا، الضمير نفس الغفران، يعني احنا هذا اللي يتزاه ونقول الضمير يرجع لشنو؟ يرجع للغفران، لان ما تعيد الكلمات مرة ثانية، يعني قلنا انه في اللغة العربية اذا ذاكر الكلمة سابقا تأتي بضمير في الجملة الثانية، ما يحتاج تكرر الكلمة مرة ثانية. فلنفس الشيء ليتزاه، شنو معنى الضمير الموجود في يتزاه؟ يعني الغفران. هذا الغفران من اين عرفناه؟ كمصدر، من كلمة يغفر، فيصير مصدر متصيد من الفعل، فنأتي بالمصدر المشتق من هذا الفعل. من عنية، اذا كان عنية يصير مبني من مجهول عنا، يعني اهتم عنية، يعني اهتم به، اهتم عنية. عنا مبني للمعلوم وعنية مبني للمجهول.
معنيا
مشتق، ويقول انه اسم مفعول مشتق من عنية. ننتقل أمس كان السؤال عن تغيير الفعل، انه كيف نعرف او كيف نغير الفعل، وجوب تغيير الفعل اذا اردنا ان نبنيه للمجهول. واحد، الفعل الماضي يضم اوله ويكسر ما قبل اخره، فحينما نقول ضرب راح يصير عندنا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، تصير ضرب. الحرف الأول راح يتغير إلى ضمة، والحرف ما قبل الأخير يتحول إلى كسرة. هذا خلصنا منه، ضرب ضرب. ثانيا، الفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. وحينما نقول يضرب راح يصير عندي يضرب ضم الأول وكسر وفتح ما قبل الآخر. ثالثا إذا كان الفعل مبتدئا بتاء زائدة يضم أوله وثانيه. نقول تعلمت المسألة فراح تصير تعلمت المسألة لالتقاء الساكنين. هاي تاء تأنيث لالتقاء الساكنين تحرك. نعم
حرف
صاد ما له شغل في هذا تاء التأنيث فراح تكسر لالتقاء الساكنين. هذا ما له علاقة في الحركة, هذا شيء آخر. تعلمت نعم. والحرف الثالث أيضا لابد أن يكسر. لا, لأن عندي هذا مؤنث فلابد أن أتي بتاء التأنيث معه. تعلمت شنو معناتها؟ تعلم أنا, قلنا هذه الأنا الضمير المنفصل المسألة, هذه اللي تصير بعدين تنقلب إلى تاء. فتعلم تصير تعلم المسألة فراح تخلي تاء التأنيث مع المسألة لأنها مؤنث وتكسر لالتقاء الساكنين.
تاء المقصودة أول التاء ولا تاء التأنيث؟
لا, التاء الأولى هذه التاء الزائدة, لأن أصل المسألة شنو؟ أسمه كلمة علمة, فأنت حطيت هذه التاء تاء زائدة تعتبر تعلم. إذا رجعنا الفعل أصل الحروف الأصلية راح تصير علمة أو علمة بالقاموس تدورها تحت هذا عين لام ميم, التاء تصير تاء زائدة صار مذكر. ما تخلي تاء تأنيث. تعلم النحو راح يصير تعلم النحو بدون تاء التأنيث. وقاعد ينظر الحرفين الأولين وهنا لازم نكسر الحرف الثالث أيضا حتى يصير مبني للمجهول. فالمضارع شنو؟
المضارع كله ولا
اكو حرف طبعا عندنا حروف نهايته راح تصير في اول المضارع دائما الحروف نهايته موجوده بعد على نفس الكلمه. اي كلمه ثانيه بتسيبها نفس الطريقه شوف بانه تنطبق بها الطريقه. فما دام انه عندي تاء زائده راح تصير بنفس الكيفيه عندي ضم الاول والثاني. حتى تقدر تفضل عن شوف أعلم المسألة هذه راح تصير علمة طبعا, هذه غير راح تصير فعل الماضي عفوا. أعلم الفعل راح تصير علمة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر على القاعدة الثانية راح تصير. فأنت على حسب نعلم نفس الشيء هم تعلمت. إذا قلنا خليها أتعلم إذا قلنا في المضارع أشطب هذا أتعلم خلها حتى تصير على نفس الوزن. تعلم أتعلم أم راح تصير تعلمت المسألة؟ راح تصير نفس الشيء أو عفوا راح أغير تتعلم، تتعلم المسألة حتى يصير فعل مضارع. إذا قلنا تعلمت فعل ماضي، إذا قلنا تتعلم راح يصير من كلمة أتعلم فتتعلم المسألة حتى يصير فعل مضارع.
ليش ما
يصير
أتعلم؟
لا ما يصير أتعلم، هذه الهمزة لي أنا المتكلم، هذه الهمزة. نعم هذه انطلق، مو انطلق فعل ماضي، هذه مو حروف نهايته، حروف نهايته الداخلة على الفعل المضارع مثل هذه، هذه الآن تمثل أنا، أنا المتكلم. فإذا بحولها إلى مبني المجهول عندي المسألة، فراح صير تتعلم المسألة حتى نحافظ على أنه عندي مسألة، هذه التاء دلالة على المسألة. هني عندي تاء التأنيث دلالة على المسألة. في الفعل المضارع الحرف الأول يدل، إذا آ يعني أنا، النون دل على المتكلمين، تتعلم يدل على الواحد، زين وشنو عندنا نهايته تتعلم ويتعلم يدل على المتكلم الواحد. تسأل المسألة، سؤالك وين؟ إذا قلت أسأل أنا المسألة راح تصير نقول الآن ابني للمجهول، راح تصير تسأل المسألة. لا تسأل أساس تأنيث، نحافظ على التأنيث، وتقدر تقول يسأل على أساس أنه مؤنث مجازي، هذا راح يصير فعل مضارع، تبع أنه فعل مضارع. شلون؟ زاد قال إن كان الفعل مبتدئا، يعني ما قال فعل المضارع، ما قال فعل المضارع.
أصل أسأل
مبتدئ بالتاء. إيه بس لما تحولها إلى الفاعل يصير مؤنث، هذه التاء دلالة على الفاعل.
السؤال كان ليش الثاني مو مضمونة؟ الأصل مو أول
التاء، لأن التاء زائدة عندي هني، كان التاء زائدة مو هذه الألف الهمزة الزائدة. وانتبه هني تعلمت راح يصير فعل ماضي، تعلمت فعل ماضي مو فعل مضارع، يعني هذه تعلمت، هذه التاء في الماضي تاء المتكلم المتصل في آخر الفعل يشد دلالة المتكلم. في الفعل المضارع تقول أعلم أتعلم، الألف أو الهمزة اللي من حروف نعيته دلالة على المتكلم، دلالة على المتكلم. فننتبه في الماضي عندنا تاء الفاعل، وفي المضارع الدلالة على أنه فعل على المتكلم هو تحط حروف من حروف نهايته حتى يصير دلالة على المتكلم أو على المتكلمين. طبعا عملية التغيير هذه قضايا صرفية مو قضايا نحوية، يعني هذا عملية التغيير يدرس في الصرف المفروض، لكن هنا يافا للمناسبة أنه قاعد يتكلم عن المبني للمجهول، فكيف يكون بناء المبني للمجهول. رابعا على كل بالبيت حط ورقة وقلم وحاول تكتب وتحط أمثلة، إذا كان الفعل مبتدئا، طبعا الإنسان العربي بالسليقة يقدر يبني للمجهول، يعني على سجيته ماشي على السليقة العربية الموجودة عنده، هذا اللي يحتاجون اللي غير العرب أكثر في كيفية تكوين الكلمة. أما العربي لا، لسانه ينطلق من تقول تعلمت تعلمت يقول تعلمت، ما يحتاج حتى لو بدون معرفة القواعد. القواعد من اللي يحتاجونها غير العام. إذا كان الفعل مبتدئا بهمزة يضم أوله وثالثه، مثلا انطلق راح تصير انطلق، هذه بدون همزة، همزة وصل، لأن هاي همزة وصل، فما نحط الهمزة لكن نحط الضم دلالة على أنه المبدي يكون أكو ضم بدون الهمزة. لا تحط الهمزة لأن همزة وصل عندي. انطلق فعل الماضي، فهذه مو من حروف نهايته، هذه مو من حروف نهايته، هذا من من ينطلق انطلق. فانطلق راح يصير انطلق، اضطر راح يصير اضطر، فضم الاول والثالث. اكو سؤال؟ مرة ثانية؟
الفعل زائدة الفعل
إلى، نعم. خامسا، إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، مثل قال وباع. ليش يا مثالين؟ لأن هذا من يقول وهذا من يبيع، فهي مثالين حتى هذه الواو تصير ألف وهذه الياء تصير ألف. المثالين مو فقط جزافة يعيبهم، لأن أصل الألف واو، أصل الألف ياء، فضرب المثالين حتى يبين الاثنين فيهم. فهنا يقول فيه ثلاث لغات الفصحى، نقول قيل وبيع كسر ما قبل الألف وقلب الألف ياء. فنقول قيل وبيع. الثاني نعم، لأن قد يكون أكس أربع حروف مثلا، شو المثال؟ لا تقولي مثال، بس قد يكون أنه ما قبل، قد إذا كان نفض أربع حروف أيضا اللي قبل الألف قبل الياء راح تكسر. إشمام الكسر شيئا من الضم، يعني راح تعطي قيلة تعطيها شوي كأنه أكو ضمة. الآن شلون تنطق؟ على كل شو ممكن تنطق حتى نجعل الكسر فيه شيء من الضم، يعني على كل حال. فم شلون تقدر أعطيكم بالقرآن شيء؟ على كل، بس هو لا، مفروض أنه حتى في النطق تقدر تسوي، تقدر تسويها؟ يعني قيل شلون تقدر؟ على كل، نعم على كل حال. هذه قراءة. والثالث ضم الأول وقلب الألف واوا فتصير قولة وبوع، وهي لغة قليلة. أقول أن هذه اللغة لغة قليلة، قد يكون الاستعمال بين العرب استعمال قليل أنه قولة وبوع.
ما حدث أي علم العرب؟
لا طلع قال الأفصح الفصحى الفصح، نعم ما ذكر منه، ما ذكر، قد بالمطولات قد يذكرون شيء من هذا القبيل. على كل من البيت هذا حط ورقة وقلم حاول تكتب. لا تأمن. في سؤال؟ على كل راجع هذا إن شاء الله في البيت تحطون حطوا أمثلة من عندكم على الكلمات. تكتبون كلمات ثانية من باب المثال حتى يصير نوع من التطبيق. وقد تجد بعض الكتب هم فيها تمرينات مثلا، شوفوا التمرينات الموجودة في الكتب الثانية.
لما قال ان الفعل المتجر بتاء زائدة
اصل الفعل ماضي، ما ذكروا انه ماضي، معناته حتى مفروض انه يكون في المضارع ما دام قال فعل.
يعني لو تصرفت
شو
المستعمل
ما بعد مثلا خلي مضارع، مثلا لو قلنا اتعلم المسألة نشوف اذا صار عفوا لازم يصير تاء تتعلم او تتعلم المرأة المسألة، نشوف شو يصير في الحالة
تتعلم
راح صيرتو
تعلم
المسألة يضم أوله. لا ما راح يصير تطبيق لهذا، ما راح يصير تطبيق مضار انه الماضي. اذا مضار انه الفعل الماضي بس ما دام انه لا ينطبق على الفعل المضارع. نعم لا أساس احنا قلنا ضم الأول يضم الأول والثاني، يعني ضم الحرف الأول والحرف الثاني. هنا عندنا الحرف الثاني مفتوح تتعلم 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 ما أدري الآن أنا مشتبه، أنا ما أدري الآن مشتبه فيه. تتعلم تتعلم عندي أنا هذا أسهل في النطق، يعني تتعلم بفتح التاء أسهل في النطق، يعني تتعلم سماعا ما قابلها أنا. ما تعتبر تاء زائدة مو من أصل الكلمة. على كل حال نأتي إلى عنوان الاشتغال. هنشوف التعريف مع المثال. يقول أن يتقدم، أكتب التعريف حتى أشرحه، أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عامل في ضميره، يعني ضمير الاسم، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، يعني الضمير، وسلط على الاسم الأول لنصبه. خلنا ناخذ المثال ونطبق هذا التعريف على المثال. هذا امتحان الفقه السبت القادم. نقول زيدا ضربته. هنشوف ان يتقدم اسم، هذا عندي زيد هذا الاسم المتقدم، ويتأخر فعل عامل في ضميره، هذا الفعل ضرب، هذه الهاء الضمير العائد على زيد، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، يعني لو حذفنا هذا الضمير، لو شلنا هذا الضمير وسلط على الاسم الاول لنصبه. لو قلنا ضربت زيدا ففرغنا من الضمير وسلطنا على الاسم لنصب هذا الاسم فيصير مفعول به. الحين نرجع بعد نمشي خطوة خطوة معه وشهد نفهم التعريف. فإذا عندي اسم، عندي عامل متأخر، العامل عامل بالضمير الذي يعود على الاسم، إذا حذفنا هذا الضمير وجعلنا الفعل عاملا في هذا الاسم لكان هذا الاسم منصوب. هذا تعريف التعريف شرح التعريف. واضح التعريف؟ أعيد مرة ثانية، عندي اسم متقدم، الفعل متأخر، وهناك ضمير عائد على الاسم، لو حذفنا هذا الضمير وجعلنا الفعل عاملا في هذا الاسم لكان هذا الاسم منصوبا بسبب هذا العامل. إذا ما حذفناه راح يعمل يكون عامل في الضمير. الحين بعد الحين راح يصير بهالطريقة، عندي فعل وفاعل ومفعول به. بالنسبة للأول، لو كان عندي هني زيد ونشرح عربة راح يصير مبتدأ. فإذا هني هذه الكلمة، وإن كانت الكلمة في أول الجملة لكن إعرابها مو مبتدأ، راح يصير مفعول به لفعل محذوف، كأنك تقول ضربت زيدا ضربته، مفعول به لفعل محذوف زيدا، مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت، والفعل الثاني قرينة على هذا الفعل، هذا الفعل قرينة على أنه يوجد عندي محذوف، وقلنا المحذوف دائما يحتاج إلى أن تكون هناك قرينة عليه حتى نقدر هذا الفعل أو هذا المحذوف. طبعا إذا قلنا زيدا صرفت محصر مفعول به مقدم لضربت، لكن مع وجود الضمير راح تقدر الفعل، تقول ضربت زيدا ضربته، ما تقدر تخلي هذا الضربت الثانية هو العامل في زيد لأن عندك ضمير مفعول به، فما تقدر تخليه هو العامل في زيد. ففي مثل إذا ما عندك ضمير راح يصير مفعول به مقدم، إذا كان عندك ضمير راح يصير مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت يفهم من الفعل الثاني. واضح هذا المثال؟ نروح للمثال الثاني. زيدا مررت به، هني إذا بنطبق نقول أنه يوجد عندنا فعل مع به، هذا متصل بالضمير العائد على زيد، لو أخلي أقول مررت بزيدا ما صح العبارة، لأن لابد أنه المجرور بالباء يكون الاسم يكون مجرور بالباء. فإذا في هذه الحالة نقول مررت به أو مررت زيدا هم المعنى ما يكون صحيح، لأن مر يتعدى إلى المفعول به عن طريق الباء، وقلنا بعض الأفعال ما تتعدى بنفسها، تحتاج إلى حرف جر حتى تتعدى إلى الكلمة التي بعدها. مررت بزيد، من هو الممرور عليه؟ هذا زيد، زيد مفعول به بالمعنى اللغوي يعني الذي وقع عليه الفعل، بالإعراب ما نعرف المفعول به لكن في الواقع هو مفعول به. فهذا الفعل، الفعل يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. الواضع العربي جعل بهذه الطريقة، وبعض الأفعال تتعدى مباشرة للمفعول به، وبعض الأفعال تحتاج إلى واسطة للوصول إلى المفعول به. فعن طريق حرف الجر طبعا ما راح نعربه مفعول به، راح نقول اسم مجرور بالباء، لكن في واقع هو المفعول به حسب التعريف انه وقع الفعل عليه، فوقع المرور على زيد فيصير مفعول به بالاصل، لكن ما نستطيع ان نعبر عن بواسطة كلمة مررت الا ان نستعمل حرف الجر الباء. في هذه الحالة اقدر هني فعل، ولكن فعل يتناسب انه ممكن ان يتجاوز الى المفعول به بنفسه ويعطينا معنى المرور به، نفس معنى المرور به، لكن نستعمل كلمة ثانية مثل هنا يقول جاوزت زيدا مررت به، مر به وجاوزه بنفس المعنى، مر به وجاوزه، لكن جاوزه يتعدى إلى المفعول به بنفسه، ومر يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. فإذا المعنى هو المعنى، فإذا تشتق تأتي إلى كلمة مر تأتي بفعل آخر يكون مساوي له في المعنى لكن يتجاوز إلى المفعول به بنفسه، فهنا يأتي بكلمة جاوزت حتى نحافظ أن هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره جاوزت، يفهم من كلمة مر به.
جاوزت
فعل فاعل مفعول به.
لأنها ما تحتاج إلى حرف جر.
نعم، يعني نفس المعنى، جاوز ومر بنفس المعنى. هذا السبب أن أتيت بجاوز اللي يتعدى بنفسه إلى المفعول به، بخلاف مرة يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. فإذا جاوز يساوي مرة، مررت بزيد أو جاوزت زيد له نفس المعنى، حتى أقدر أقول أنه مفعول به لفعل محذوف.
مررت
زيدا
مررت به، وإن صح المعنى
لا يجب على القاعدة. نعم، لأنه في اللغة مرة ما نقدر نقول مررت زيدا، لازم مررت بزيدا، لأن حرف الجر الواضع العربي لما وضع كلمة مرة جعل معه حرف الجر.
مررت بزيدا
ثم يأتي إلى ذكر مثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير. مرة قال أنه يعمل بالضمير مباشرة، الآن يأتي باسم، هذا الاسم يكون عاملا في الضمير. شوفوا مثل هذا المثال، زيدا ضربت أخاه، احنا هنا اخذنا زيدا ضربته كان الفعل عامل في الضمير مباشرة، هنا الفعل لا يعمل في الضمير مباشرة، يعمل في الاسم المتصل بالضمير، فصار الاسم هو العامل في الضمير لانه مضاف، وهذا راح يصير مضاف اليه، لأن لا يعمل مباشرة وانما عن طريق، يعني حتى هنا ضربته لا يعمل في الضمير، انما الاخ هو الذي يعمل بالضمير بالاضافة، فصار عندي مضاف ومضاف إليه. ما الذي عمل في الكلمة جعله مضاف إليه؟ هذا الاسم. فإذا الفعل ليس له دور في الضمير، إنما الاسم المتصل الذي يأتي بعد الفعل هو الذي يعمل في الضمير. في هذه الحالة من هو المضروب؟ الأخ. هل زيد مضروب؟ نقول لا، زيد ما له علاقة، مو مضروب. فإذا لابد أن نأتي بكلمة تكون متناسبة مع المعنى، فهو يقول أتي بهذه الكلمة، أهنت زيدا ضربت أخاه. لما انضرب هذا الأخ في الواقع هو إهانة لزيد، تقدر تجيب كلمة ثانية يكون يتناسب مع المعنى، أي كلمة ثانية. هو يأتي بهذه الكلمة، أهنت زيدا، حتى يصير مفعول به لفعل محذوف تقديره أهنت، تفهم من ضربت أخاه. نعم
ما تعتبر
مفردي أخاه. طبعا أخاه مفعول به اللي ضربت، هذا مفعول به اللي ضربت منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الست. الشيخ
تقديره أنتم هذا مراد المتكلم.
مرة ثانية
المقصود
تقدير
منها مراد المتكلم
ليصير الجنس. طيب أنا اللي ضربت أخو زيد فصارت إهانة لزيد.
المقصود عن زيد.
نعم فتقدر تخلي مثلا زيدا مثلا تخلي ضرب فلان أخاه فراح صير أهان فلان زيدا لأنه ضرب أخاه. لا أقول هذا الضمير ليش مضاف إليه؟ لأنه اتصل بأخاه ما اتصل بالفعل، ما له علاقة بالفعل. هذا الأخ العامل في الأخ هو الضرب ضربه، العامل في الضمير هو الأخ، لذلك قال باسم عامل في الضمير، مو مثل مثال زيدا ضربته. هذه الهاء من العامل في الهاء؟ الضرب مباشرة. أما هني ضرب عمل في اسم، هذا الاسم هو العامل في الضمير. ذكر لنا احنا بالاصل احنا قلنا في التعريف اتى بعده فعل عامل في الضمير. هنا يبين لك عنوان ثاني انه مو بالضرورة يعمل في الضمير مباشرة، قد يعمل في الاسم اللي يكون عامل في الضمير. هذا الثاني نخليه بعد للدرس القادم لانه طويل، هم ما نبي ناخذ الآن جزء منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.